السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعه بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نشرح في باب الإحرام. وقد علمنا فيما مضى أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في الحج، أو نية الدخول في العمرة. وعلمنا أن هذا الإحرام ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة. وعلمنا أن للحج مواقيت زمانية ومكانية، فلا ينعقد الإحرام من حيث الزمان إذا وقع بعد انتهاء اليوم التاسع من ذي الحجة، أي بعد طلوع فجر يوم النحر، فإن الإحرام بالحج لا ينعقد، وينعقد قبل ذلك ويكون موافقا للمشروع من غير كراهة إلى أول شوال. فمن أول شوال إلى الزمان الذي يدرك فيه الوقوف بعرفة فإن الإحرام ينعقد مشروعا. وأما قبل شوال، كان أحرم في رمضان بالحج أو قبل ذلك، فإنه ينعقد عند الجمهور إحراما بالحج مع الكراهة، يكره له أن يدخل فيه، لكن إن أحرم فإنه ينعقد. وأما العمرة فإنه ليس لها ميقات زماني، بل ينعقد الإحرام بها في أي زمان من ليل أو نهار من العام عند جمهور العلماء. وأما المواقيت المكانية فهي للحج والعمرة معا، وقد وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر بالمدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر بذلك الميقات، ويلملم وهو لأهل اليمن ومن جاء من جهة تهامة ومن مر بذلك الميقات، وقرن المنازل وهو ميقات لأهل نجد ومن مر بذلك الميقات، وذات عرق وهي ميقات لأهل العراق وأهل المشرق ومن مر بذلك الميقات. وقد علمنا أن المسلم إذا مر بميقات من هذه المواقيت له حالان: الحالة الأولى أن لا يريد حجا ولا عمرة، والحالة الثانية أن يريد حجا أو عمرة. فأما إن كان لا يريد حجا ولا عمرة فهو كذلك لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أنه لا يريد دخول مكة أصلا، وإنما يمر بالميقات إلى غير مكة، كان يمر بذي الحليفة وهو يريد جدة أو نحو ذلك، ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يحرم باتفاق العلماء. والحالة الثانية أن يكون مريدا لدخول الحرم حرم مكة غير أنه لا يريد حجا ولا عمرة. وهذا قد اختلف العلماء فيه هل يجب عليه أن يحرم، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يحرم، لأن الحج والعمرة لا تجب على المسلم في العمر إلا مرة واحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذه المواقيت لكل من مر بها، وإنما قيد ذلك بمن أراد الحج أو العمرة. أما إن كان مريدا للحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه، ولكنه ترك الأولى أن يكون إحرامه من الميقات. وإن أحرم من الميقات فقد أتى بالإحرام المشروع ووافق السنة، وإن تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعد ذلك فإنه يجب عليه دم، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو نائما أو متعمدا، يجب عليه دم إذا أحرم بعدما تجاوز الميقات. أما إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم ثم أحرم من الميقات فإنه ليس عليه شيء، فإنه ليس عليه شيء. طيب، عرفنا أيضا أن من يريد الحج أو العمرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: آفاقي، وهو الذي يكون الميقات بينه وبين مكة وقد علمنا حكمه، وميقاتي، وهو الذي يكون منزله بين الميقات ومكة، وهذا ميقاته منزله أي قريته التي هو فيها، والأحكام مثل ما ذكرنا في الميقات. والثالث المكي، وهو الذي في مكة سواء كان من أهلها أو قدم إليها، فهذا إذا أراد الحج فإنه يحرم من مكة، أما إذا أراد أن العمرة فإنه يجب أن يحرم من الحل، ولا يجوز أن يحرم بالعمرة من داخل الحرم. طيب، هنا سؤال: لو أن الإنسان مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة ثم طرأ له بعد ذلك الحج أو العمرة، فهل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات؟ الجواب لا، وإنما يحرم من حيث أنشأ. يعني إنسان ذهب إلى جدة من أجل عمل، ثم لما فرغ من عمله قال أنا قريب من مكة لماذا لا أعتمر، هل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات؟ الجواب لا. من أين يحرم؟ من جدة، حيث أنشأ، حيث أنشأ. بل لو فرضنا أنه ذهب إلى مكة لغرض ولم يكن يريد العمرة، ثم لما دخل مكة طرأ عليه أنه يريد العمرة، فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. طيب، السؤال الثاني: لو كان الإنسان عند مروره بالميقات يريد الحج أو العمرة غير أنه سيمر بمدينة أخرى ثم يذهب إلى مكة، فهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإما أن يحرم ويذهب إلى تلك المدينة محرما ثم يذهب إلى مكة، وإما أن يرجع إلى الميقات بعد فراغه من عمله في تلك المدينة ويحرم من الميقات الذي مر به. هذا خلاصة ما تقدم وما أحببت التنبيه عليه مما يتعلق به، ونكمل ما سطره المؤلف رحمه الله في هذا الشأن العظيم، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب الإحرام: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر.
نعم، لأن الإحرام تقدم معنا أنه عقد النية، وعقد النية قصد، والقصد لا بد له من عقل، وهذه الأمور تغيب العقل، فالمجنون لا عقل له فلا قصد له. ولا ينعقد إحرامه سواء أمر بأن يقول لبيك عمرة أو نوى عنه وليه، وإن قال جماعة من أهل العلم إنه ينعقد، لكن قواعد الشريعة والنصوص تدل على أنه لا ينعقد. وكذلك من كان مغمى عليه ومر بالميقات فإنه لا ينعقد له إحرام، لأنه لا يقصد ولا يفعل أصلا. وكذلك من كان سكرانا سكرا يغيب العقل، فأصبح لا يعلم ما يقول وذهب إدراكه، فإن الإحرام لا ينعقد منه ولو أمر به، لأنه لا قصد له في الحقيقة، والإحرام هو القصد. نعم.
قال: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة.
نعم، يعني إذا انعقد الإحرام فإنه يجب إتمامه، ولا يستطيع المسلم أن يرفضه، ولو رفضه فإنه لا يبطل بل يبقى قائما. فلو أن مسلما أحرم بالعمرة ليلة 27 من رمضان، ثم ذهب ووجد زحاما شديدا، وقال: اليوم العمرة زحمة، أنا أرفض العمرة وبعد يومين إن شاء الله أعتمر، ورفض الإحرام، فإن إحرامه لا يبطل ولا ينقطع، بل هو باق حكما حتى لو لبس ثيابه، فإن الإحرام لا ينقطع، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. ولكن الإحرام يبطل وينتقض وينفصم في حالة واحدة، وهي الردة بعد عقده، لأن الردة تحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. فلو أن شخصا والعياذ بالله أحرم من الميقات وانعقد إحرامه، ثم وهو في الطريق سب الله والعياذ بالله بما يعلم أنه سب، فقد ارتد، فيبطل إحرامه، يبطل إحرامه. إذن الإحرام إذا انعقد لا يبطل ولا ينفصم إلا بأمر واحد، وهو الردة والعياذ بالله. لكن هل الردة تبطل الحج لو وقعت بعده؟ الجواب: من حج مسلما أو اعتمر مسلما ثم ارتد وبقي على ردته إلى أن مات، فإن أعماله التي عملها قبل الردة كلها باطلة، فإن كل أعماله التي عملها قبل الردة باطلة. أما إذا ارتد ثم عاد فلم يمت وهو كافر، فإن أعماله السابقة تبقى محفوظة لا تبطل، فلا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، ولا يجب عليه أن يعتمر مرة أخرى. نعم.
قال: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول.
نعم، هذه من المواطن التي فرق فيها العلماء بين الباطل والفاسد. فالإحرام الباطل هو الإحرام المنقطع الذي ينقطع تماما، والإحرام الفاسد هو الذي لا يصح لكن يجب الاستمرار فيه، يجب الاستمرار فيه. فإذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فإن إحرامه يفسد باتفاق العلماء، لكن يجب عليه أن يمضي فيه فاسدا. وهذا العمل لا يثاب عليه، لا يثاب عليه لأنه فاسد، ولا تبرأ به الذمة. فلو كان حج الفريضة مثلا وجامع قبل الوقوف بعرفة أمرناه بالإتمام وانتهى من الحج، نقول بقي عليك حج الفرض، لم تحج حج الفريضة. قال: أنا حجيت مع الحجاج. قلت، نقول: كنت مع الحجاج، هذا فاسد لا تبرأ به الذمة. ولو جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول وقبل تمام الأركان فإن إحرامه يفسد عند جمهور العلماء، وهو الصواب لفتوى الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله في الفدية. إذن هذا الإحرام فاسد، ومعنى فاسد غير صحيح، ويجب أن يتمه ويمضي فيه. نعم.
قال: ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء.
ولا يبطل، يفسد ولا يبطل، يفسد يعني لا يصح، ولا يبطل يعني لا ينقطع، بل يجب إتمامه لكنه غير صحيح، ولا يسقط فرضا، ويجب قضاؤه فور الإمكان إن كان نفلا، وسيأتي هذا إن شاء الله في الفدية. يعني إنسان اعتمر وجامع في عمرته قبل الطواف وقلنا فسد إحرامه، وجب عليه أن يتم هذه العمرة فاسدة، وهذه العمرة لا تصح منه، وإن كانت هي العمرة الواجبة فإن العمرة الواجبة لا تزال تبقى في ذمته، وإن كانت نافلة قد اعتمر قبلها فإنه يجب عليه أن يقضي هذه العمرة، وسيأتي تفصيل الأحكام إن شاء الله في باب الفدية، وتأتي الأدلة على كل هذا إن شاء الله. نعم.
قال: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل.
نعم، يعني أن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، كما وردت بها السنة في حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة. والمسلم اليوم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة عند جماهير العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا، لكن هذا الإجماع فيه نظر. نعم المذاهب الأربعة متفقة على أن المسلم اليوم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، يفعل ما شاء منها، إن شاء حج مفردا، وإن شاء حج قارنا، وإن شاء حج متمتعا. لكن وقع الخلاف من بعض السلف في الآفاق، هل يجب عليه أن يتمتع ولا يكون مخيرا؟ فقال بعضهم بالوجوب، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح قول جماهير العلماء. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. متفق عليه. فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. رواه مسلم في الصحيح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأرجح أقوال أهل العلم أنه حج قارنا، أنه حج قارنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. ثم اختلف العلماء ما الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، وفضل جماعة من أهل العلم نسكا من هذه الأنساك الثلاثة، منهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل الإفراد، ومنهم من فضل القران. والراجح والله أعلم أن الأفضل التمتع، فالأفضل لمن أراد الحج أن يحج متمتعا، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به في آخر الأمر كما عند الشيخين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقلهم إلا إلى الأفضل، لا ينقلهم إلا إلى الأفضل. فنقل كل من أهل بالحج في ذلك العام ولم يسق الهدي إلى التمتع. حج معه أكثر من 100,000، نقلهم جميعا إلى التمتع إلا من ساق الهدي. فدل ذلك على أنه أفضل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولحللت مع الناس. رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر. إذن مفهوم هذا يا إخوة ومقصوده أن النبي صلى الله عليه وسلم لو حج مرة أخرى لحج متمتعا، لأنه يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحللت مع الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأراده، ولو كتب له الحج لحج مرة أخرى لحج متمتعا. إذن التمتع أفضل. أيضا لأن التمتع أكمل الأنساك وأكثرها عملا، أكمل الأنساك وأكثرها عملا التمتع. والقاعدة أن ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا، أن ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا، فزيادة العمل تقتضي زيادة الفضيلة، ولأنه أيسر للمسلم، أيسر للمسلم، لأنه يأتي بالعمرة والحج في سفرة واحدة، ثم يتحلل بعد العمرة ويبقى حلالا ربما 10 أيام أو أكثر، يبقى حلالا ثم يحرم بالحج. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والمسلم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، وأيسرها هو التمتع. فالقاعدة النبوية أن يختار المسلم التمتع لأنه أيسر له. فهذا الظاهر، والله أعلم. لكن من ساق الهدي من الميقات فأخذ الهدي عينه معه من الميقات، لم يأخذ نقوده، لم يأخذ معه نقودا ليشتري هديا، هذا لم يسق الهدي، لم يوكل أحدا في شراء الهدي عنه كما يفعل الناس اليوم مع البنك الإسلامي، هذا ليس سوقا للهدي، وإنما من أخذ الهدي بعينه معه فإنه لا يستطيع أن يقلب نسكه إلى تمتع. النبي صلى الله عليه وسلم منعه من قلب نسكه إلى تمتع أنه ساق الهدي. ومن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي فالأفضل له أن يقلب إحرامه إلى تمتع ما لم يخش فوات عرفة، ما لم يخش فوات عرفة، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال: أو ينوي الإفراد أو القران.
نعم، تلحظون أن المصنف ماذا قال؟ قال: أو ينوي الإفراد أو القران، فبدأ بالإفراد قبل القران، وذلك لأن الحنابلة يرون أن الإفراد أفضل من القران، يرون أن الإفراد أفضل من القران، لأن المفرد يأتي بالحج فقط، وأعمال المفرد هي أعمال القارن، غير أن القارن يزيد الهدي. قالوا: فالأفضل الإفراد، لأن الغالب أنه إذا أتى بالحج يأتي بعمرة مستقلة، فيكون أفضل ممن يعني قارن. وبعض أهل العلم يرون أن القران يتلو التمتع، فالأول التمتع ثم القران، لأن القران يحصل فيه المؤمن على أجر حج وعمرة، وهو أكثر عملا. وهذا عندي أقرب والله أعلم، أن القران أفضل من الإفراد، فهي تمتع ثم قران ثم إفراد، والكل جائز. فإن قال قائل: يلزم من قولكم أن التمتع أفضل أن عمل الناس بالتمتع أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حج الصحابة في ذلك العام كان أفضل من حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لنا قائل: أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والصحابة الذين معه إلا من ساق الهدي وهم قلة حجوا متمتعين. وتقولون إن التمتع أفضل من القران، إذن يلزم من قولكم أن حج الصحابة في ذلك العام كان أفضل من حج النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فمنعه ذلك من التمتع. ومن حج قارنا وقد ساق الهدي لزمه القران، ليس مخيرا بين أن يكون متمتعا أو قارنا، ما دام أنه ساق الهدي وقد أحرم بالقران فإنه يلزمه أن يكون قارنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة الشرع. ولذلك يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك مكروه في حقه ولا مفضول في حقه، ليس في حقه مكروه ولا مفضول. فإذا فعل الشيء وقلنا إنه مكروه للأدلة فهذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يبين لنا الشرع فهو يؤجر على هذا. كذلك ليس في حقه مفضول، لأنه بالنسبة له فاضل، لأنه يبين شرع ربي العالمين. فهذه مسألة ينبغي التنبه لها عند دراسة المسائل. نعم.
قال رحمه الله: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.
نعم، بعد أن بين المصنف أن من يريد الحج مخير بين الأنساك الثلاثة وأن الأفضل التمتع، بدأ في بيان هذه الأنساك، فبدأ بالتمتع لأنه يرى أنه الأفضل وهو الراجح إن شاء الله. والتمتع سمي تمتعا لأمرين: الأمر الأول أن من حج بهذا النسك يتمتع بالحج والعمرة كاملين في سفرة واحدة، بدل من أن يسافر للعمرة سفرة وللحج سفرة، يتمتع بالعمرة كاملة بحيث يؤديها ثم يتحلل منها، وبالحج كاملا في سفرة واحدة. والأمر الثاني أنه يتمتع بالحل بين العمرة والحج، فيتمتع بالحل كله بين العمرة والحج. قال المصنف: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. هذا القيد الأول، أن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج. فلو كان إحرامه بالعمرة في رمضان ثم أدى العمرة في شوال بعد أن دخل شوال فإنه لا يكون متمتعا. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وبعض العلم يرى أن العبرة بالطواف، لأن الطواف ركن العمرة الأعظم، فإذا كان طوافه في أشهر الحج فهو متمتع، وإذا كان طوافه في رمضان ثم دخل شوال قبل أن يتم عمرته فإنه لا يكون متمتعا. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها، إذن هذا القيد الثاني، أن يفرغ منها وأن يتحلل منها. يحرم بالحج في قوله ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج نفهم القيد الثالث، وهو أن تكون العمرة والحج في عام واحد، أن تكون العمرة والحج في عام واحد. فلو أن إنسانا أحرم العام الماضي في شوال بالعمرة لكنه لم يحج، وهذا العام سيحج، فإنه لا يكون متمتعا، لا يكون متمتعا، لابد أن تكون العمرة والحج في شهر في عام واحد، وأن يقع في أشهر الحج، فتكون العمرة واقعة في أشهر الحج، والحج يتلوها في نفس العام. هل يشترط في ذلك أن يكون الحج والعمرة عن شخص واحد؟ الجواب لا، لا يشترط ذلك. ولم أقف في الحقيقة على من يشترط ذلك. نعم، القرطبي لما ذكر التمتع المتفق عليه ذكر من ذلك أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. يفهم من هذا أنه لو انتفى هذا يكون في خلاف، لكني لا أعرف خلافا، ما وقفت أنا على خلاف في هذا. فلو أن الإنسان اعتمر في شوال عن أبيه ثم حج عن نفسه من عامه فإنه متمتع، فإنه متمتع. هل يشترط في ذلك أن لا يكون من أهل مكة؟ أن لا يكون من أهل مكة، هذا محل نزاع، والراجح أنه لا يشترط، بل المكي له أن يتمتع، غير أنه لا يجب عليه الهدي. فمن كان من حاضر المسجد الحرام له أن يتمتع، غير أنه لا يجب عليه الهدي. نعم.
قال رحمه الله: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
نعم، الإفراد، وذكره تاليا للتمتع لأنه يرى أن الإفراد أفضل من القران، هو أن يحرم بالحج وحده، يحرم بالحج وحده ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، وليس هذا بقيد لازم، ليس هذا بقيد لازم. لكن لأن الحنابلة يرون أن العمرة واجبة، وهو الراجح كما تقدم معنا، يقولون من جاء إلى مكة وأتى بالحج فقط فإنه يحرم بعد الحج بالعمرة ليأتي بالعمرة الواجبة، ليأتي بالعمرة الواجبة. ومن هنا يعني قالوا إن الإفراد أفضل، لأنه يأتي بالحج مستقلا ثم يأتي بالعمرة مستقلة، سواء من عامه أو بعد فراغه من حجه. طيب، من اعتمر قبل ذلك هل يشرع له أن يأتي بعمرة بعد حجه إن حج مفردا؟ من اعتمر قبل ذلك هل يشرع له أن يأتي بعمرة بعد فراغه من حج إن حج مفردا؟ هذه مسألة اختلفت فيها أنظار العلماء، والراجح أن السنة أن لا يأتي بعمرة بعد الحج ما دام أنه أتى بالعمرة الواجبة، فإنه لا يأتي بعمرة بعد حجه، وإنما يقتصر على حجه. نعم.
قال رحمه الله: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
نعم، هذا النسك الثالث القران، وسمي قرانا لأنه يقرن فيه بين الحج والعمرة، يقرن فيه بين الحج والعمرة. قال: هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أي من الميقات. وهذه هي صورة القران الأصلية، وهي جائزة بالإجماع كما حكاه ابن عبد البر، وهي التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح أنه في ذي الحليفة قال عمرة في حجة. هذه صورة القران الأصلية، أن يحرم المسلم بالعمرة والحج معا من الميقات. قال: أو يحرم بالعمرة، أي أولا من الميقات، ثم يدخل الحج عليها، أي بعد ذلك قبل الشروع في طوافها. يحرم من الميقات بالعمرة، ثم قبل أن يطوف يدخل الحج عليها ويقول لبيك اللهم حجا، فيدخل الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة، فيصير قارنا. وهذا جائز بإجماع العلماء، أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها جائز بإجماع العلماء، كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وابن قدامة وغيرهم. ما دليله؟ دليله أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما أحرمت بالعمرة ثم حاضت قبل أن تبلغ مكة، وخافت أن تفوتها عرفة، أمرها أن تدخل الحج على العمرة، أمرها أن تدخل الحج على العمرة. والقصة في الصحيحين عند البخاري ومسلم. طيب، يأتي السؤال: إذا أحرم من الميقات بالعمرة وبعد الشروع في طوافها أدخل عليها الحج، فهل يصح هذا؟ هذا محل خلاف عند العلماء، وهو لا يصح عند الحنابلة والشافعية وبعض المالكية، قالوا لا يصح، ويلغو إحرامه بالحج، يبقى إحرامه بالعمرة ما دام أنه شرع في طواف العمرة. قلنا لهم: لماذا تمنعون من أن يدخل الحج على العمرة بعد أن شرع في طوافها؟ قالوا: لأن الأصل أن من دخل في نسك وجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فالأصل أن من أحرم بعمرة يجب عليه أن يتمها عمرة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل هنا ولا إجماع، لأن قصة عائشة رضي الله عنها فيما كان قبل الشروع في الطواف، ولا إجماع هنا، بل فيه خلاف. إذن يجب أن نبقى على الأصل، وأتم الحج والعمرة لله. وبعض أهل العلم قالوا إنه يصح، لماذا؟ قالوا قياسا يعني على ما كان قبل الطواف، ولكن الاستثناء لا يرد فيه القياس، هذا استثناء من الأصل فيتمسك فيه بما ورد به الدليل ولا يقاس عليه. ولذلك الراجع عندي والله أعلم أن من شرع في طواف العمرة لا يصح له أن يدخل الحج عليها، فإن أدخل الحج عليها فإن إحرامه بالحج لا يصح.
قال فإن أحرم به ثم بها لم تصح.
نعم، هذه مسألة أخرى. إن أحرم به أي أحرم بالحج فقط من الميقات ثم أدخل على الحج العمرة، فأدخل العمرة على الحج، في الميقات قال لبيك اللهم حجا بعد ما مشى 100 كيلو، قال له قائل لما لا تقرن وتأخذ أجر العمرة والحج؟ قال يعني القارن له أجر الحج والعمرة؟ قال نعم. قال إذن لبيك اللهم عمرة أدخلها على الحج، ما أراد فسخ الحج يا إخوة إلى عمرة، أدخل العمرة على الحج، فإنه لا يصح عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية في الأصح. طيب إذا قلنا لا يصح، ما معنى هذا الكلام؟ أن إحرامه الثاني لغو، فيبقى إحرامه بالحج مفردا. طيب ما الدليل؟ ما ذكرناه قبل قليل، قالوا لأن الأصل أن من شرع في نسك وجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولا يترك هذا الأصل إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل هنا ولا إجماع، هذا قد أحرم بالحج فوجب عليه أن يتم الحج كما هو. وخالف في ذلك بعض أهل العلم وقالوا إنه ينعقد ويصير قرانا، ينعقد ويصير قرانا، لكن هذا مرجوح، وإن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوة، لكن هذا مرجوح، لأن الآية أصل وأتم الحج والعمرة لله، ولا يخالف الأصل إلا بدليل أو إجمع، والقياس لا مدخل له هنا على الراجح. نعم، هم قالوا إن نقيس إدخال العمرة على الحج على إدخال الحج على العمرة، لكن لا مدخل هنا للقياس، لأن المسألة استثناء من أصل، والاستثناء من الأصل مما يقتصر فيه على ورودي على النص الوارد. نعم.
قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
طيب هذه المسألة طويلة، فلعلنا نؤخرها إلى الغد إن شاء الله عز وجل، ونقف عند هذا الموقف ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن عليكم. هذا يقول هل يشترط لمن أراد التمتع أن يبقى في مكة؟
من أراد التمتع وأدى العمرة هل يشترط لبقاء تمتعه أن يبقى في مكة؟ هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، والراجح أنه إذا لم ينقطع سفره فإنه لا يزال متمتعا. بعبارة أخرى، الراجح أنه إذا لم يعد إلى بلده بعد العمرة فإنه لا يزال متمتعا، لأنه لا زال في نفس السفر. يعني رجل من مصر جاء بعمرة في شوال ثم جاء إلى المدينة بعد العمرة ثم أحرم بالحج من المدينة، هل هو متمتع؟ الجواب نعم على الراجح. طيب، هذا المصري جاء بالعمرة في شوال ثم رجع إلى مصر ثم في الحج أو أتى بالحج، هل هو متمتع؟ الجواب لا على الراجح، ليس متمتع، ما دام أنه عاد إلى دويرة أهله فقد انفصمت العمرة عن الحج، صار العمرة في سفر والحج في سفر آخر، فينقطع كونه متمتعا. وهذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل دفعت له الزكاة لإجراء عملية لا يملك تكاليفها، ثم قبل إجراء العملية تكفل الدولة بمصاريف هذه العملية، فهل يسترجع منه مبلغ الزكاة الذي دفع له؟
هذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي من دفعت له الزكاة بسبب فلم يجعلها في ذلك السبب، فهل للمزكي أن يستردها منه؟ مثلا أنا أعطيت زيدا الزكاة لأن عليه دينا من أجل الدين، فهو أخذ الزكاة ولم يسدد الدين، فهل لي أن أذهب إليه وأقول أنا أعطيتك الزكاة من أجل الدين، هات ما أعطيتك لأنك لم تجعله في السبب؟ هذا محل خلاف، والراجح عندي أنه إذا دفع الزكاة لسبب فقد برئت ذمته وليس له أن يرجع فيها، ليس له أن يرجع فيها. وبناء على هذا، من دفعت له الزكاة من أجل إجراء عملية لا بد منها وهو لا يملك تكاليفها، هو من أهل الزكاة، دفعت له الزكاة قبل الزكاة قبل العملية، مات ما أجريت له العملية، يصبح هذا المال ميراثا. قبل إجراء العملية تكفلت الدولة بالعملية فدفعت الدولة جميع التكاليف ولم يدفع ريالا واحدا وبقي المال عنده، الراجح أنه له ولا يلزمه أن يعيده. هذا الذي يظهر لي في المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفي وعليه دين ولم يترك إلى البيت الذي يسكنه أولاده الصغار وزوجته والسيارة لحاجتهم، والزوجة هي التي تسدد هذا الدين، فهل تدفع الزكاة لوفاة دين هذا الميت؟
الدين في ذمة الميت، والواجب أن يدفع من تركته، إلا أن يتطوع أحد بوفائه عنه وعليه، فالمرأة لا تعطى الزكاة من أجل سداد هذا الدين، لأن الدين ليس متعلقا بذمتها وإنما هو متعلق بالميت، والميت لا يعطى الزكاة لأن الزكاة لابد فيها من تمليك، والميت لا يملك، إذن هنا الميت لا يعطى الزكاة، والمرأة الزوجة هذه لا تعطى الزكاة من أجل الدين لأن الدين ليس في ذمتها. وإنما في ذمة الميت. لكن ننظر في حالهم بعد هذا، هل عندهم سبب يقتضي الزكاة؟ فإن وجد سبب يقتضي الزكاة أعطيناهم. يعني ننظر الآن، لو خصمنا دين الميت مما ورثوه هل يصبحون فقراء أو مساكين؟ فإن كانوا يصبحون فقراء أو مساكين فإنا نعطيهم من الزكاة، لا من أجل هذا الدين.
أحسن الله عليكم. هذا يقول موظف في إحدى الشركات الأجنبية خارج بلده، يسافر 3 أشهر للعمل ويرجع شهرا إلى بلده المسلم، ويسأل هل تجب عليه الجمعة؟ وأقرب مسجد في تلك المدينة التي هو فيها يبعد 15 كيلو، والشركة تمنع الخروج في وقت الدوام.
أولا يا إخوة، الجمعة ليس فيها تبعد يبعد أو ما يبعد، ما دام أن الجمعة تقام في البلد يجب السعي لها، ما دام أن الجمعة مقامة في نفس البلد، سمعت النداء أو لم تسمع وجب عليك أن تسعى، لأن السعي للجمعة معلق بوجود النداء لا بسماع النداء. فإذا نودي للصلاة لصلاة الجمعة وجب على الإنسان أن يسعى ولو لم يسمع. هذه مسألة مهمة جدا، ما دام أن الجمعة تقام في البلد وجب على من تجب عليه الجمعة أن يسعى لها ولو كان المسجد بعيدا عن بيته. طيب هذا الأخ يذهب 3 أشهر إلى ذلك البلد الكافر ويعود شهرا إلى بلده، فهل تجب عليه الجمعة؟ الجواب نعم، وليس له أن يقصر، وليس له أن يفطر، لأنه غير مسافر، بل هو مقيم في ذلك البلد ومقيم في بلده الأصلي لوجود بيته فيه. نعم.
أحسن الله. ماذا يقول؟ ما حكم سماع القرآن من سماعات السيارة الموجودة في باب السيارة في الأسفل بالقرب من الأقدام؟
ما في بأس، ما في بأس، هذا ليس فيه إهانة، وسماع القرآن طيب، ما في بأس، حتى لو كانت السماعات موجودة في جانب الباب الأسفل. نعم.
أحسن لكم. يقول هذا، هل الحجامة تعالج السحر؟
ها؟
الحجامة.
نعم، الحجامة شفاء، وتنفع بإذن الله من الأمراض الحسية والمعنوية، فتنفع في علاج العين وفي علاج السحر. وجيد لو جمع الإنسان بين الحجامة والرقية فيرقي نفسه أثناء الحجامة، فهذا يفيد جدا. وهناك أشياء دلت عليها تجربة السلف لا بأس من استعمالها في علاج السحر، مثل أخذ 7 ورقات سدر خضراء ودقها ووضعها في الماء والشرب والاغتسال من هذا الماء، فهذا ينفع، ولو أضيف إلى هذا الرقية لكان أحسن. كذلك جمع الزهور البرية ومن البساتين ثم غليها في الماء ثم الشرب والاغتسال، فهذا ينفع بإذن الله، إذا جمع معه الرقية فهذا طيب. وكذلك مما دلت عليه التجارب الصحيحة الاغتسال بالماء البارد جدا، فإن هذا إذا جمع مع الرقية ينفع إن شاء الله، ويكون من باب العلاج بالأمور الحسية مع الرقية التي هي علاج معنوي. نعم.
أحصلك ماذا يسأل عن حكم لبس الساعة من حديد وما صحة الحديث؟ الحديد وحلية أهل النار.
ما في بأس من لبس الساعة من الحديد أو الجلد أو غير ذلك، ما فيه بأس، والساعة ليست حلية، ساعة ليست حلية. والحديث مر بنا في الكلام عن خاتم الحديد وبينا الحكم، فما في بأس من لبس الساعة من الحديد، هذا ما يضر، لعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.